أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قال: إنارة. ويمكن أن نعنون هذه الإنارة بالأصل في التعريف. إذا أردنا أن نعرف، المفروض ماذا؟ أن نحرص كل الحرص على أن نعرف بالحد التام. لكن الحد التام ليس ماذا؟ ميسرا. فننتقل إلى الذي يليه، وهو الحد الناقص. إن أمكن فبها، وإلا إلى الرسم التام، وإلا إلى الرسم الناقص. هناك مسألة يشير إليها الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله في كتاب النور المتجلي، النور المتجلي في الظهور الظلي، تحقيق أنيق حول الوجود الذهني، الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله. هناك في الصفحة 35 يشير إلى هذه المسألة. طبعا تقدم معنا أن الحمل منه ذات أول ومنه ماذا؟ شائع صناعي. منه حمل ذات أول ومنه ماذا؟ شائع صناعي. الحمل الذات الأول هو حمل الذات والذاتيات. قولنا الإنسان حيوان ناطق، هذا حمل ذات أول. وقولنا الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق، هذا حمل ماذا؟ ذاتي. بخلاف العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، حيث أشار في بداية الحكمة في المرحلة الخامسة، مرحلة الماهية، هناك أن حمل الذاتي على الذات هذا حمل شائع صناعي. الأخوة الذين قرأوا البداية، بداية الحكمة المرحلة الخامسة في الفصل الرابع، قال: وثانيا، ويظهر مما تقدم أولا وثانيا، أن كلا من الجنس والفصل محمول على النوع ماذا؟ حملا أوليا. فقولنا الإنسان حيوان حمل أول، عفوا بالعكس، نحن قلنا أن العلامة ماذا قال؟ أن كل من الجنس والفصل محمول على النوع حملا ماذا؟ أوليا. ذكر الأساتذة وعلقوا على هذا الكلام، قالوا: هذا مختار المصنف ولم يسبقه إليه أحد، إذ المشهور بين الفلاسفة أن الحمل حمل الذاتي على الذات ماذا؟ شائع صناعي. فقولنا الإنسان حيوان عند المشهور ماذا؟ حمل شائع صناعي. لأنه لا اتحاد مفهومي ما بين الحيوان وهكذا. الحمل الذاتي الأولي هو الاتحاد المفهومي ما بين المعرف والمعرف. فقولنا الإنسان حيوان ناطق يوجد اتحاد مفهومي، ولا يوجد اتحاد مفهومي ما بين الإنسان والحيوان. قولنا الإنسان ماذا؟ حيوان. الإنسان ناطق، لا اتحاد مفهوميا، ولكن هناك حمل صحيح. إذن الاتحاد مصداقي، وبالتالي يكون التعريف تعريفا بالحمل ماذا؟ الشائع. العلامة رضوان الله تعالى عليه قال: لا، حمل الحيوان على الإنسان والناطق على الإنسان هذا حمل ماذا؟ ذاتي أولي. تفهمتم إن شاء الله؟ هنا الذي يريد الذي أشار إليه الشيخ الآملي حفظه الله، ذاك أحد أصول الحمل ذاتي أولي وشائع صناعي في الصفحة 34. فالمحمول إن كان نفس مفهوم الموضوع ذاتا وماهية فالحمل ذاتي أولي، وإلا فشائع صناعي. ومن المعلوم أن مفهوم الحيوان ماذا؟ ليس هو نفس مفهوم الإنسان، ومفهوم الناطق ليس نفس مفهوم ماذا؟ الإنسان. فقولك الإنسان إنسان هنا مسألة لعلنا أشرنا إليها، أنه في الحمل كما تقدم أنه لا بد من جهة اتحاد وجهة مغايرة. إذا قولنا الإنسان إنسان هذا ليس حملا صحيحا. كيف ليس حملا صحيحا؟ أوليس الإنسان إنسانا؟ يقول هنا لعدم وجود ماذا؟ جهة المغايرة، فلا يوجد اثنينية، وإنما الحمل إنما يكون ماذا؟ بين شيئين، إلا إذا فرضنا ماذا؟ هؤلاء الذين يقولون ماذا؟ بجواز سلب الشيء عن نفسه. سلب الشيء عن نفسه ماذا؟ ممتنع، لأن ثبوت الشيء لنفسه ماذا؟ ضروري. فالذين يقولون ويجوزون سلب الشيء عن نفسه، نقول أنتم جوزتم سلب الإنسان ماذا؟ عن نفسه. هذا الإنسان الذي سلبتموه عن نفسه نحن نقول ماذا؟ إنسان. إذن الإنسان الموضوع غير ماذا؟ الإنسان المحمول اعتبارا. هذا الذي جوزتم سلبه عن نفسه يبقى تحمل عليه ماذا؟ نفسه، لأن سلب الشيء عن نفسه ماذا؟ ممتنعون. ذلك يقول فقولك الإنسان إنسان تنبيها للذي يجوز أن يفقد الشيء ماذا؟ نفسه، حمل أول ذاته، وكذلك حمل كل حتام على محدوده حمل ماذا؟ أول ذاته، مثل قولك الإنسان حيوان ناطق. وأما الرسوم فكلها حمل شائع صناعي. الحد التام ماذا؟ الرسوم كلها، سواء كان ماذا؟ تامة أو ناقصة، كلها ماذا؟ حمل شائع صناعي. والحد التام حمل ذاتي أولي. ماذا عن الحد الناقص؟ بينت لنا ماذا؟ حكم ثلاثة أقسام للتعريف. حكم الحد التام قلت لنا أنه ماذا؟ حمل ذاتي أولي. وحكم ماذا؟ الرسوم التامة والناقصة شائع صناعي. وما هو حكم الحد الناقص؟ لم يذكر هذا. واضح إن شاء الله. وإنما المشهور يذهب إلى أنه ماذا؟ أيضا شائع. المشهور يذهب إلى أن الحد الناقص المحمول فيه يكون حملا شائعا، إلا عند العلامة فهو ماذا؟ ذاتي. وبناء على هذا الحد سواء كان تاما أو ناقصا فالحمل فيه ذاتي أولي على رأي العلامة. والرسوم ماذا؟ حمل شائع صناعي. قال إنارة إن الأصل في التعريف هو الحد التام. لماذا؟ هذا ليس تشهيا وليس اعتبارا. نحن ليس اعتبارا واصطلاحا قلنا أيها الناس اعلموا لابد إذا عرفتم أن تأتوا بالحد التام، وإنما هذا الشيء يفرضه علينا ماذا؟ الهدف والغرض من التعريف. ما هو الهدف الأساس والرئيس من التعريف؟ وماذا؟ تصور المعرف تصورا تاما. وإذا تصورناه تصورا تاما يلزم من تصور الشيء تصورا تاما ماذا؟ تميزه عن كل ما عداه. وهذا لا يحققه إلا ماذا؟ الحد التام. لأن المقصود الأصلي من التعريف أمران: الأول تصور المعرف بالفتح بحقيقته لتتكون له في النفس صورة تفصيلية واضحة، والثاني تمييزه في الذهن عن غيره تمييزا تاما. طبعا كما ذكر أنه بالحد التام لا ينفك أحدهما عن الآخر. التصور التفصيلي للشيء ماذا يلزم منه؟ تميزه عما عداه. تفهمين؟ هذان غرضان أحدهما ينفك عن الآخر، ليس بالنسبة للحد التام وإنما بالنسبة للتعريف بشكل عام. لو كان التعريف منحصرا بالحد التام لكفى أن نقول ماذا؟ التصور التفصيلي، لأنه يلزم من التصور التفصيلي ماذا؟ التميز. وإنما ذكر هذان الأمران على أساس أنهما ماذا؟ غرضين مستقلين ينفك أحدهما عن الآخر بالنسبة لمجموع التعريف. لأنه بالحد الناقص. والرسم بشقيه ماذا؟ لا يمكن ماذا؟ أن نحصل إلا على الثاني، التميز عما عدا، ولا نحصل على ماذا؟ التصور التفصيلي. واضح إن شاء الله. والثاني تمييزه في الذهن عن غيره تمييزا تاما، ولا يؤدى هذان الأمران إلا بحد التام معا. وإذ يتعذر الأمر الأول إذا ما أمكننا أن نتصور الشيء تفصيلا، يكتفى بالثاني وهو التمييز، ويتكفل به بالثاني الحد الناقص والرسم بقسميه كما تقدم. والأقدم تمييزه إذن التمييز أيضا ليس على شاكلة واحدة، عندنا تمييز ذاتي وتمييز ماذا؟ عرضي. فإذا كان بالإمكان التمييز الذاتي نفعل، وإلا ننتقل إلى ماذا؟ إلى التمييز العرضي. فالتمييز الذاتي هو الأولى والأقدم. والأقدم تمييزه تمييزا ذاتيا، ويؤدى ذلك بالحد الناقص، فهو أولى من الرسم، والرسم التام أولى من الناقص. إلا أن المعروف عند العلماء، أريد أن أشير لهذا الأمر الذي يشار إليه في أكثر من مناسبة، وهي أن هذه الفصول، هذه الفصول التي توضع في الحدود، هذه ليست فصولا حقيقية، بل فصول ماذا؟ منطقية. الناطق ماذا؟ ليس فصلا حقيقيا، لأن الناطق لو كان فصلا حقيقيا لكان ماذا؟ والفصل مقوم للنوع، للإنسان، والإنسان ماذا؟ جوهر. لكن الناطق له معنيان، إما أن يكون بمعنى درك الكليات يعني علم، أو أن يكون ماذا؟ هذا اللفظ المسموع، وكل منهما كيف، لكن الأول كيف نفساني، والثاني كيف مسموع، محسوس مسموع. والكيف غير الجوهر فلا يقومه. إذن الناطق ماذا؟ سواء كان بالمعنى الأول أو الثاني فهو كيف، فهو عرض، والعرض لا يقوم ماذا؟ الجوهر. متفتين؟ إذن الناطق ليس فصلا حقيقيا، بل هو فصل منطقي، وهو أخص لوازم ماذا؟ الفصل الحقيقي، لأن الفصول الحقيقية للأشياء هو تمام حقيقتها، لأنه كما يقال في محله أن حقيقة الشيء ماذا؟ بفصله الأخير، بفصله ماذا؟ الأخير. والفصل الحقيقي لا يمكن لأحد أن يطلع عليه وأن يدركه، طبعا يمتنع دركه بالعلم الحصولي، وأما بالحضور يمكن، كل بحسب سعته. شفتي إن شاء الله. وهذا يشار إليه في مواضع متعددة، أن الفصول الحقيقية متعذر الاطلاع عليها، مثل التعليقات للشيخ الرئيس رحمه الله الصفحة 34، ذاك يقول: والوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر، ونحن لا نعرف من الأشياء إلا الخواص واللوازم والأعراض والأغراض، ولا نعرف الفصول المقومة لكل واحد منها الدالة على حقيقته، بل نعرف أنها أشياء لها خواص وأعراض. متفقين إن شاء الله. هذا مطروح في أكثر من مكان. ذاك يقول: إلا أن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستحيلة أو المتعذرة. طبعا المستحيلة بالعلم الحصولي، معرفة حقائق الأشياء ماذا؟ مستحيلة حصولا، وممكنة ماذا؟ حضورا، لكنها ماذا؟ ليس كل ممكن ماذا؟ سهل الحصول عليه. إذن المستحيلة لها معنى متعلق الاستحالة وهو المعرفة الحصولية، ومتعلق التعذر المعرفة الحضورية. يمكن أن نطلع على حقائق الأشياء حضورا، ولكن هذا لا يتأتى لأي أحد، وإن تأتى فكل بحسبه بحسب جدوله الوجودي. وكل ما يذكر من الفصول فإنما هي خواص لازمة تكشف عن الفصول الحقيقية. بالنسبة للإنسان فصله الحقيقي أنه ذو نفس ناطقة. فالتعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو كلها ماذا؟ رسوم تشبه الحدود. فعلى من أراد أن يختار كما أشير في محله، إذا أردت أن تعرف لابد أن تجهد لأن تصل إلى أخص اللوازم، إلى أخص ماذا؟ لوازم الفصل الحقيقي. فأخص لوازم الفصل الحقيقي للإنسان هو النوب، فيوضع الناطق مكان ماذا؟ يوضع اللازم مكان الملزوم، ويطلق على اللازم اسم ماذا؟ الملزوم. على الناطق يقال له ماذا؟ فصل، مع أنه ليس بفصل، وإنما الفصل هو ملزومه وهو النفس الناطقة. فعلى من أراد التعريف أن يختار الخاصة اللازمة البينة، خاصة لأن الخاصة ماذا؟ أتمنى الالتفات، عندما قسم الكلي إلى ذاتي وإلى عرضي، والعرض إلى خاصة وعرض عام، أيضا قسم كل منهما إلى لازم ومفارق. إذن عندنا خاصة لازمة وخاصة ماذا؟ مفارقة، كما أن هناك عرض عام لازم وعرض عام ماذا؟ مفارق، لأن العرضي ينقسم إلى لازم وإلى مفارق. مستفيدين إن شاء الله؟ إذا كذا معنى قوله بالخاصة اللازمة، واللازم ماذا؟ منه بين ومنه ماذا؟ غير بين. بالخاصة اللازمة للمفارقة، البينة بالمعنى العام لا غير، بالمعنى العام سواء كانت قسم البين بالمعنى الأخص وبالمعنى ماذا؟ الأعم. المهم أن تكون ماذا؟ بينة. مستفيدين؟ وأن لا يؤتى بالخاصة اللازمة غير البينة. قال بالخاصة للعرض العام، اللازمة للمفارقة، البينة بالمعنى العام لا غير البينة. أما التعريف بالخاصة الخفية غير البينة فإنها لا تفيد تعريف الشيء لكل أحد. خاصة وهي لازمة أيضا، لكنها ماذا؟ ليست بينة لكل أحد، وإنما هي بينة لشريحة لأهل الاختصاص. هذه ماذا؟ لا تفيدنا شيئا. أما التعريف بالخاصة الخفية غير البينة فإنها لا تفيد تعريف الشيء لكل أحد. مثاله، فإذا عرفنا المثلث بأنه شكل زواياه تساوي قائمتين، مساواة زوايا المثلث لقائمتين هذا لازم، خاصة لازمة. طب لماذا لا تفيد لا يفيد هذا التعريف ماذا؟ لا يفيد كل أحد، لأنها خاصة ماذا؟ لازمة غير بينة، إلا لأهل الاختصاص لأهل الهندسة. فإنك لم تعرفه إلا للهندس المستغني عنه، الهندس ماذا؟ واضح عنده يعني، وبالتالي تعريفك هذا لا فائدة منه، لا فائدة منه، لأنه تحصيل للحاصل عند البعض يعني أهل الاختصاص، وتعريف بالأخفى عند ماذا؟ ما تبقى من الناس. تفهمين إن شاء الله؟ تعريف بالأخفى، بينة ماذا؟ خافية. التعريف وماذا؟ تبيين. كيف تبين شيئا خافيا بشيء ماذا؟ إما مساوي له بالخفاء أو أخفى منه. وسوف يأتي أن من شروط التعريف أنه لا يصح التعريف بالأخفى أو المساوي بالظهور والخفاء. التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية والتعريف بالتشبيه. يقول التعريف بالمثال هذا أسلوب مبتدع أسلوب متبع عند علماء التربية وفي التعليم، لا سيما التعليم الابتدائي، التعليم الابتدائي. مثلا الأستاذ لو كان عنده درس حول الفعل الماضي، وهذا موجود هذه طريقة متبعة في هذه الأزمنة، عنده درس حول الفعل الماضي ماذا يفعل؟ وهذا ما نجده في الكتب، يقول مثلا يكتب الأمثلة: أكل زيد، نام عمرو، لعبت هند، إلى آخره، ويشرح المثال. أكل يعني ماذا؟ في الزمن الماضي، بخلاف ماذا يأكل الآن أو سيأكل لاحقا. ثم بعد ذلك، بعد أن يفهم المتلقون، الطلاب المتلقون، أن يفهموا هذه الأمثلة، يأتيهم ماذا؟ بالقاعدة. فعرف لهم القاعدة ماذا؟ من خلال الأمثلة. مثال آخر مثلا، مما هو ثابت في محله، أثر العالم، أثر العالم لا سيما العالم الديني، لأنه ينظر إليه بأنه ماذا؟ مثال وقدوة وأسوة في العلم والاستقامة والأخلاق وإلى آخره، والصلاح. فأنت مرة تريد أن تعرف العالم من خلال ماذا؟ روايات وأحاديث. هذا طريق قد يشق على الكثيرين، أنه جاء في أصول الكافي في صفات العالم والعلماء وإلى آخره، أنه كيف يعيش وكيف يأكل وكيف يفكر، بخلاف ماذا؟ إذا أردت أن تعرف أناسا على عالم ومعنى العالم وصفات العالم، تدعو إليهم ماذا؟ عالما، يجالسهم مثلا فيطلع على وفرة علمه وعلى استقامته وعلى رشاده. العالم هو مثل هذا، هذا تعريف ماذا؟ للعالم بالمثال. تفهمتم إن شاء الله؟ أو مثلا تريد أن تعرف فاكهة، طعم فاكهة، هذا صار تعريف بالتشبيه. تريد أن تعرف فاكهة لأناس لم يروها، فتأتيهم بماذا؟ تأتيهم بحبة من هذه الفاكهة، الموز مثلا. أناس نفرض لم يروا الموز ولم يسمعوا عنه، وأنت تحدثهم عن لونها الأصفر وعن طعمها اللذيذ إلى آخره، وهؤلاء لا يفهمون شيئا، فتأتيهم ماذا؟ بموزة، فيرون لونها وتقسمها بينهم فيدركون ماذا؟ طعمها. هذا التعريف ماذا؟ بالمثال. واضح إن شاء الله؟ لذلك يقول التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية. كثيرا ما نجد العلماء لا سيما علماء الأدب يستعينون على تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصادقه مثالا له للشيء، وهذا ما نسميه التعريف بالمثال، وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها. ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية، نستقرئ عددا من الأمثلة المعروفة في هذا العصر التي يدعو لها علماء التربية لتفهيم الناشئة، النشء الجديد، وترسيخ القواعد والمعاني الكلية في أفكاره، وهي أن يكثر المؤلف أو المدرس قبل بيان التعريف أو القاعدة من ذكر الأمثلة والتمرينات. الأمثلة يذكر لهم: أكل زيد، نام عمرو، شربت هند. ثم بعد ذلك يقول مثلا: فكر. ما معنى فكر؟ إذن أولا أمثلة، ثم ماذا؟ تمرينات. ذكر الأمثلة والتمرينات ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلي أو القاعدة، وبعدئذ تعطى له النتيجة بعبارة واضحة، العبارة المقررة في ذلك العلم بعبارة واضحة ليطابق الطالب بين ما يستنبط هو وبين ما يعطى له بالأخير من نتيجة. طبعا وهذا لها دور عن هذا الجهد الذهني، أمثلة وتمرينات ومحاولة الطالب أن يفكر ليصوغ القاعدة، هذا ماذا؟ إجهاد للنفس، وهذا الإجهاد يشوق النفس، يشوقها ويثيرها لمعرفة ماذا ما هو الحق، فإذا ما بين لها ما هو الحق تلقفته ورسخ فيها أكثر من أن ماذا مباشرة تعطي القاعدة، فإنه يسهل ماذا نسيانها والغفلة ماذا عنها. والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا. إذن هذا سؤال، هذا جواب عن سؤال مقدر. أنتم ماذا ذكرتم أقساما أربعة للتعريف؟ الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم ماذا الناقص. قلتم لنا أن أقسام التعريف أربعة، وإذا بكم ماذا تأتوننا بقسم آخر، هل الأقسام خمسة؟ يقول لا، والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف، بل هو من التعريف بالخاصة، لأن المثال مما يختص بذلك المفهوم، فيرجع إلى الرسم ماذا الناقص، وعليه يجوز أن يكتفى به في التعريف من دون ذكر التعريف المستنبط إذا كان المثال وافيا بخصوصيات الممثل له. التعريف والتشبيه أيضا مثلا، أيضا نرجع إلى موضوع الفاكهة، أنت تريد أن تبين للموجودين طعما معينا، تشبه هذا الطعم ماذا بطعم فاكهة أخرى، هذا تعريف ماذا بسبب ماذا التشبيه، تفتين. أو مثلا تريد أن تشبه الوجود، مثلا تريد أن تشبه أمرا معقولا للناس فتشبهه ماذا بأمر محسوس، كأن تشبه الوجود بالنور الحسي، كما أن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره من الأشياء، كذلك النور كذلك الوجود، متفقين إن شاء الله. قال التعريف والتشبيه مما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل في الرسم الناقص أيضا، التعريف والتشبيه وهو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة شبه بينهما. تريد أن تبين ماذا شجاعة عمرو، تقول كالأسد. هؤلاء الناس مثلا لا يدرون مستوى شجاعة ماذا عمرو، إذا ماذا تريد أن تبين لهم، تعرف لهم ماذا مستوى شجاعة عمرو، فتقول هجم عليهم كما الأسد. إذن ما الذي أفاده التشبيه؟ بيان، بيان أمر يجهده ماذا الموجودون مثلا، ذاك يقول. أو مثلا هذا أيضا، بما أننا في الدرس الماضي لعله أشرنا إلى شيء من الشعر، والشعر يستعملون ماذا التشبيه كثيرا، مثلا امرؤ القيس صاحب هذه المعلقة التي ذكرنا مطلعها في الدرس الماضي يشبه ماذا سرعة فرسه، يريد أن يبين للناس أن فرسه ماذا سريع جدا، يقول كجلمود صخر حطه السيل من علي. جلمود صخر، صخرة صماء يأتي وهي ماذا في قمة في رأس جبل أو في مكان مرتفع، ثم يأتي ماذا سيل جارف فيدفع بهذه الصخرة إلى أسفل، فماذا يكون سقوطها سريعا بسرعة وشدة، تجدين يشبه سرعة فرسه ماذا؟ بهذا. إذن هذا تعريف ليس لأصل السرعة بل لمستوى السرعة. مستفيدين إن شاء الله؟ قال وهو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة شبه بينهما على شرط أن يكون المشبه به. الجلمود ماذا؟ صخر. هذا ماذا؟ تشبيه صورة بصورة. لابد أن يكون ماذا؟ المشبه به معروف ولا صار تعريفا بالأخفى. كان تشبه النور الحسي بالوجود، هذا تشبيه ماذا؟ هذا تشبيه بالأخفى. المشبه به ماذا؟ خافيا. على شرط أن يكون المشبه به معلوما عند المخاطب بأن له جهة الشبه هذه. جهة الشبه هي الأمر المشترك. زيد كالأسد في ماذا؟ الشجاعة، وجه الشبه. ولابد أن يعرف الناس أن الأسد ماذا؟ في هذه الصفة الذي هو مشبه به. وهذا النوع من التعريف ينفع كثيرا في المعقولات الصرفة المحضة عندما يراد تقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات، لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب ولتصورها آلاف. الأذهان ماذا؟ أكثر ألفة بالمحسوسات. لماذا؟ لأن أغلب الناس ماذا؟ أكثر تعاطيهم مع المحسوسات، التعامل الأكثر أو الدائم مع المحسوسات، وهذا يولد ماذا؟ التعامل الدائم مع شيء يولد أنسا معه وألفة. وقد سبق منا تشبيه كل من النسب الأربع كما تقدم بأمر محسوس تقريبا لها. التساوي ماذا؟ بخطين متطابقين. التباين بخطين متوازيين. العموم والخصوص المواجه بخطين متقاطعين. ماذا بقي عندنا؟ الأعم والأخص بإشارة ماذا؟ أكبر وأصغر. ذاك يقول فمن ذلك تشبيه المتباينين بالخطين المتوازيين. لماذا؟ لأنهما أي الخطان المتوازيان المتباينان. أنت شبهت ماذا؟ المفهومين المتباينين تباينا كليا بالخطين المتوازيين. فالمشبه به ما هو؟ الخطان المتوازيان. والمشبه هو ماذا؟ شبهنا المتباينين بالخطين المتوازيين. فالمفهومان المتباينان ماذا؟ مشبه. والخطان المتوازيان ماذا؟ مشبه به. ما هو وجه الشبه؟ عدم الالتقاء. كما أن الخطين المتوازيين لا يلتقيان فكذلك ماذا؟ المفهومان المتباينان تباينا كليا لا يصدقان ولا يلتقيان على شيء من مصادقهما، لأنهما لا يلتقيان أبدا. وجه الشبه. ومن هذا الباب المثال المتقدم وهو تشبيه الوجود بالنور. فالنور ماذا؟ هذا النور الحسي. ومنه تشبيه التصور الآلي كتصور اللفظ. التصور الآلي يعني التصور الذي المعنى الذي يكون ماذا؟ تنظر إليه كآلة. نحن ماذا؟ لا، تعاملنا مع الخارج من خلال ماذا؟ خلال التصور، التصورات، الصور. لكن تعاملنا مع الصور ماذا يكون؟ تصورا آليا تلحظها لحاظا مرآتيا. لحاظا ماذا؟ مرآتيا. تتعامل معها تعامل ما به ينظر لا ما فيه ينظر. تعامل آلي حرفي مرآتي لا استقلالي. إذا أردنا أن نشبه التصور الآلي وهو ماذا؟ أمر معقول نشبهه ماذا؟ ومنه تشبيه التصور الآلي كتصور اللفظ آلة لتصور المعنى أو تصور أو تناول المفهوم ماذا؟ كآلة للوصول إلى الخارج بالنظر إلى المرآة. أنت إذا نظرت إلى المرآة أصلا لا تلتفت إلى المرآة، لأنك تريد ماذا؟ الصورة، تشديد بالنظر، تشبيه التصور الآلي بالنظر إلى المرآة بقصد النظر إلى الصورة المنطبعة فيها. شروط التعريف، كم بقي من الوقت؟
10 دقائق.
نعم 10 دقائق. نعم. قال: شروط التعريف. شروط التعريف ليست ماذا؟ هذه الشروط التي سوف تذكر ليست أمورا جعلية اعتبارية، أنه جاء أرسطو مثلا وقال: أنا من عند نفسي تشهيا خطر على بالي أن أضع الشروط التالية للتعريف، هذا ليس صحيح، وإنما شروط التعريف تفرضها وتضعها ويضعها وتضعها طبيعة الغرض من التعريف. الغرض من التعريف إذا كان ألف فهذا الغرض لا يحققه توفر أي شروط، تفهم؟ الغرض معلول، ولا وكل معلول له علة، ولا بد من المسانخة ما بين العلة والمعلول. والشروط لها دور، لها دور ماذا؟ في وجود الغرض. الشروط لها دور في وجود ماذا؟ المشروط. إذن لا بد من المسانخة ما بين الشرط والمشروط، وإلا ماذا؟ صح أن يكون أي شيء شرطا لأي شيء. إذن هذه مسألة لا بد أن يلتفت إليها. قال: الغرض من التعريف على ما قدمنا في الإنارة، ما في الإنارة في الصفحة بحسب نسختي الصفحة 120 إنارة، هناك بين مع الغرض من ماذا؟ التعريف. الغرض من التعريف على ما قدمنا تفهيم مفهوم المعرف بالفتح وتمييزه عما عداه، ولا يحصل هذا الغرض إلا بشروط 5، وهو تفهيم والتصور الصحيح وتمييز. لا يحصل هذا إلا بشروط ماذا؟ 5. الأول: أن يكون المعرف بالكسر مساويا للمعرف بالفتح. في ماذا؟ في الصدق. أي يجب في الصدق، يعني على مستوى، ليس على مستوى المفهوم. قال: في الصدق في الخارج بالحمل الشائع. في الصدق أي يجب، وإذا كان ماذا؟ مساويا له في الصدق، يصدق على كل ما يصدق عليه ماذا؟ المعرف. وكل ما يصدق عليه المعرف يصدق عليه ماذا؟ المعرف. هذا معنى التساوي بالصدق. فإذا كان المعرف مساويا فسوف يكون ماذا؟ جامعا لكل ما يصدق عليه المعرف، ومانعا لما لا يصدق عليه ماذا؟ المعرف. لازم المساواة، لازم المساواة أن لا يخرج منه ما هو منه، وأن لا يدخل فيه ما ليس منه، لأنه التعريف إذا سمح للغير، للأجنبي أن يدخل فهو ماذا؟ أعم. وإذا تسبب في خروج ما هو منه فهو ماذا؟ أخص. إذن لا هو أعم ولا هو أخص، ومن الواضح أنه لا، التعريف لا يكون مباينا. إذن يتعين أن يكون ماذا؟ التساوي، لأن النسب ماذا؟ 4. المباين واضح أنه يمتنع أن يكون المعرف ماذا؟ مباينا. لا، تعريف المباين بمباينه واضح للبطلان. وإذا كان أعم، إذا كان التعريف أعم، المعرف أعم، فهذا يلزم منه دخول ما ليس. إذا قلت الإنسان حيوان، تشير إلى هذا الفرس حيوان، إذا هو ماذا؟ إنسان. دخل في دائرة الإنسان ما ليس منه، ما هو السبب الذي أدى إلى هذا الدخول؟ التعريف بالأعم. إذن لا يجوز التعريف بالمباين ولا بالأعم، ولا بالأخص، لأنك إذا قلت الإنسان ضاحك هو الضاحك، تجد إنسان ليس ضاحك، الإنسان هو الضاحك بالفعل مثلا، تعريف بالأخص تفديل. ما الذي يلزم من هذا التعريف بالأخص؟ خروج أفراد من الإنسان. هذا زيد ليس ضاحك الآن، جالس في مجلس درس مثلا، جالس في مجلس فاتحة وعزاء، وهذا المجلس يقتضي ويفرض على الجالس فيه ماذا؟ الوقار. المتفدين أنت عندما تكون في تشيع جنازة، هذا الحال يقتضي منك ماذا؟ أن تتصرف تصرفا. ومما يوصف له في هذه الأزمنة الناس يشيعون، وهذا يمزح مع هذا وراء الجنازة، وهذا يمازح ذلك، وأحيانا تنطلق بعض الضحكات. هذا إن دل على شيء يدل على هذه الغفلة المستحكمة. الإسلام الدين الحق أكد على ماذا؟ الحضور في تشييع الجنائز والمشاركة في الدفن والعزاء. لماذا؟ لعدة أمور، من جملتها أنك أيها الإنسان، هذا كفى بالموت واعظا، أنك تتعظ، لا أقل أنك ماذا؟ تخشى، وأنك مثلا مفروض أن عندما تمشي تتأمل أنك أنت المحمول، وعندما تنزل في القبر تتخيل أنك ماذا؟ أنت المنزل. وهذا ماذا؟ تفكر الموت يجعلك ترتدئ عن كثير من التمادي والتجاسر والتطاول على حقوق الله والناس. إذن على كل، إذن التعريف بالأخص يخرج من المعرف ما هو منه. إذن إذا لم يصح تعريف المباين ولا بالأعم ولا بالأخص، وبالتالي المعرف كلي والمعرف كلي. وقد تقدم في النسب الأربع أن كل كليين بينهما ماذا؟ إحدى النسب الأربع. والنسب الأربع ماذا؟ وليدة حصر عقلي. إذن يتعين أن تكون النسبة ما بين المعرف والمعرف هي نسبة التساوي. قال أي يجب أن يكون المعرف بالكسر مانعا من دخول الأغيار، وبالتالي لابد أن لا يكون أعم. جامعا، وبالتالي لابد أن لا يكون ماذا؟ أخص. وإن شئت قلت مضطردا منعكسا، كل ما يصدق عليه المعرف يصدق عليه المعرف، وما لا يصدق عليه هذا الاضطراد الانعكاس، ما لا يصدق عليه هذا لا يصدق عليه ماذا؟ ذات. ومعنى مانع أو مضطرد أنه لا يشمل إلا أفراد المعرف فيمنع من دخول أفراد غيره فيه. ومعنى جامع أو منعكس أنه يشمل جميع أفراد المعرف بالفتح، لا يشذ منها فرد واحد. فعلى هذا إذا اشترطنا المساواة بين المعرف والمعرف، فعلى هذا لا يجوز التعريف بالأمور الآتية وذكرناها. بالأعم لا يجوز التعريف بالأعم، لأن الأعم لا يكون مانعا، كتعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين، وهذا الفرس ماذا؟ حيوان يمشي على رجلين، إذن هو ماذا؟ إنسان. ودخل الفرس تحت دائرة، في دائرة ماذا؟ الإنسان، وهو ليس من الإنسان. فإن جملة من الحيوانات تمشي على رجلين. ثانيا بالأخص، لأن الأخص لا يكون ماذا؟ جامعا، كتعريف الإنسان بأنه حيوان متعلم، حيوان متعلم أو حيوان ضاحك بالفعل، فإنه ليس كل ما صدق عليه الإنسان هو ماذا؟ متعلم. هذا زيد ماذا؟ ليس متعلم، إذن يخرج ماذا؟ عن كونه إنسانا. خرج من الإنسان ما هو منه. ما الذي أدى إلى إخراجه؟ التعريف بالأخص. ثالثا بالمباين، لأن المتباينين لا يصح حمل أحدهما على الآخر ولا يتصادقان ماذا؟ أبدا. هذا الأول. الثاني تمام؟ الثاني يأتي، الشرط الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.